قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر: إلا أن حفصا لم يقل يريه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. أجيبك على هذا السؤال إن شاء الله مع الأجوبة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى عقد هذا الكتاب وسماه كتاب الشعر، ونحن نتكلم على الآداب في القول، والأبواب التي سبقت تعرض فيها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي عن الأقوال القبيحة، ولأجل هذا عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الكتاب، كتاب الشعر، ليتكلم على ما ينبغي أن يتكلم عليه في الشعر، لأن الشعر كما يقولون أعذبه أكذبه. ولما كان الشعر من أساليب العرب كالنثر، شعر المديح، الثناء، الهجاء، قد يهجو الرجل المرء في بيت من الشعر وإذا بهذا الهجاء يبلغ ما بلغ إليه المشرق والمغرب، ناسب أن يتكلم على ما ينبغي أن يعلم في الشعر. الشعر أسلوب من أساليب الإبلاغ، امتاز العرب بالفصاحة والبلاغة، امتاز العرب بالخطابة، امتاز العرب في جاهليتهم بالشعر، وكانوا يتبارون في الشعر، وكانوا يعقدون الندوات والمجالس لأجل أن يقرضوا الشعر ولأن يسمعوا الشعر ويسمعوا الخطبة البليغة، فإذا ما تجمعوا ويتجمعون غالبا في أسواق معلومة كسوق عكاظ، المجنة، ذي المجاز، يأتي العرب إلى هذه الأسواق قبيل الحج ويتجمعون في هذه الأسواق للبيع والشراء، وبعد ذلك يأتون إلى سوق عكاظ، وسوق عكاظ قريبة من الطائف، فيقع التباري والتباهي، هذا يقرض بيت قصيدة وهذا قصيدة والآخر قصيدة، فإذا ما أعجبوا بقصيدة من القصائد أخذوها وعلقوها في الكعبة وسميت المعلقة، المعلقات السبع، المعلقات الشعر، المعلقات العشر، تخيروها وضعوها في بيت الله. ولما كانت الجاهلية وقبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام تفوقوا وتميزوا بالفصاحة والبلاغة، بعث الله تعالى نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وأعطاه الله تعالى معجزة بالغة، هذه المعجزة أن الله تبارك وتعالى أنزل عليه القرآن المعجز. القوم بلغاء فصحاء، الذي يناسب أن يعجز فيه أن يؤتى بشيء من لغتهم التي يتحدثون بها ويتباهون بها ويفتخرون بها، فأتى الله جل وعلا بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتحداهم الله تعالى بهذا القرآن الذي تكلم الله جل وعلا به، لأن القرآن الكريم ليس كلاما لرسول الله وليس مما نظم رسول الله ولا مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من عندياته، وإنما القرآن الكريم كلام الله، الله تعالى تكلم به. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الله تكلم بهذا الكلام. أقول لم يؤلف النبي هذه الآيات ولم يأتي بها رسول الله من عنده، وإنما تكلم الله جل وعلا بهذا القرآن وحفظ هذا القرآن في بيت العزة في السماء الثانية. ولما أرسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم نزل هذا القرآن نجوما بالمناسبات، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، نزلت هذه الآيات وهذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة مجيء جماعة من قريش وخلو النبي بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما خلا بهم أراد أن يعلمهم وأن يبين لهم دين الله تبارك وتعالى طمعا في ذلك، وإذا بعبد الله بن أم مكتوم يأتي وهو الأعمى، كره النبي مجيئه الآن ولذا عبس وتولى كما قال الله، فعاتب الله نبيه قائلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى آخر ما ذكر الله. من بيت العزة بالمناسبة في الوقت. وجعل الله تعالى هذا القرآن كما قلت معجزا، تحدى الله تعالى به البلغاء العرب الفصحاء: هذا القرآن يشتمل على كلامكم، وقد ألف من حاميم عين سين قاف كاف ها يا عين سين قاف صاد. أنتم تتكلمون بهذا الكلام لكن لا يقوون أبدا أن يأتوا بآية ولا بثلاث آيات ولا بثلاث سور ولا بسورة ولا بعشر آيات. هذا أمر تحدى الله جل وعلا به أولئك الفطاحل العرب الأصلاء الذين درسوا اللغة وعلموا اللغة ورضعوا اللغة، أخذوها من لبانهم. واسمحوا لي أن أقول ولا تؤاخذوني فيما أقول، العرب من قبل عرب فصحاء بلغاء، ولكن إذا ولد الولد لا يتربى في قومه ولا يتربى في عشيرته، وإنما يحمله والده إلى البوادي ويبعث إلى بعض القبائل حتى يتعلم اللغة العربية وحتى يبز فيها وحتى يقوى. ولذا نجد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام دفعه إلى المرضعة حليمة السعدية، فأخذت النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت به إلى قومها بني سعد حتى بلغ السادسة من العمر صلوات الله وسلامه عليه، ليتقوى في اللغة العربية لئلا يبقى غير قوي فيها. وهل العرب اليوم يعملون ذلك؟ اللهم إلا ما كان من قراءة القواعد، قواعد اللغة العربية، ومن قرأ قواعد اللغة العربية النحو والصرف وما إلى ذلك يرجى أن يبز ويرجى أن يكون فصيحا بليغا. وأما لغتنا اليوم التي نتكلم بها غالبها من اللغة العربية العامية المكسرة الخطأ، الفاعل ينصب والمفعول به يرفع والمجرور يضم والمضموم يسكن وما إلى ذلك. ولذا أقول للعرب الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم: اعتنوا بهذا الكتاب، اعتنوا بهذه اللغة، اعتنوا بهذا القرآن، اهتموا به، لأن الله تبارك وتعالى اختار هذه اللغة وجعلها لغة كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن إن بقينا على هذه العامية التي نحن عليها فإن اللغة العربية تبقى محفوظة في الكتب، لأن اللغة التي نتكلم بها دخل فيها الدخيل من لغات العجم. ولذا خاف أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، وكان أبو الأسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صعدت ابنته على سطح بيت ونظرت إلى الكواكب وإلى السماء فأعجبها المنظر، فقالت ابنة أبي الأسود الدؤلي رحمه الله: ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فلما سمع ذلك أبو الأسود خاف على لغة العرب لأن بلاد العجم فتحت، ولأن العجم اشتركوا مع العرب، فتغيرت بعض العبارات والألفاظ وبدأ الخطأ في القول. فأتى إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأخبره بالقصة، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وانح هذا النحو، يعني يسلك هذا المسلك. فقام أبو الأسود الدؤلي وجعل القواعد في اللغة العربية، بمعنى ألف في النحو: الفاعل مرفوع معناه لو قلت صلى الرجل، المصلي هو الرجل، الفاعل هو الرجل، صام الناس، صام المسلمون، الصوام الذي قام بالصيام الرجل المسلم الناس، فلا يجوز أن أقول صلى الرجلا، ولا صلى الرجلي، ولا صام الناس، صام الناس، ولا صام الناس. فإذا قلت صلى الناس ضحك علي العرب الذين يعرفون اللغة العربية ويعرفون قواعدها: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، فلو قلت أعطى الرجل الفقير قرشا ريالا، أعطى الرجل فاعل، الفقير مفعول به المعطى، فإذا قلت أعطى الرجل الفقير خطأ، الفقير غلط، المفعول به منصوب. الاسم الذي يدخل عليه حرف الجر مجرور: ذهبت إلى المسجد، شرعت في الصلاة، ذهبت إلى البيت، نظرت إلى السارية. لا يجوز أن تقول ذهبت إلى المسجد أو إلى المسجد أو ذهبت إلى البيت أو ذهبت إلى البيت، خطأ. النحويون لا يرضون بذلك، اللغة العربية تأبى ذلك. حرف الجر إذا دخل على الاسم جرة تقول نظرت إلى المنبر، لأن إلى حرف جر، وهناك حروف جر إذا دخلت على الاسم جرته: من وإلى وعن وعلى وغيرها كثير وكثير. ولهذا الإمام علي رضي الله تعالى عنه، الإمام علي رضي الله تعالى عنه صحابي رضي الله عنه، خاف. اللغة العربية تغيرت من ذلك الوقت، من زمن الإمام علي، فكيف بها اليوم؟ اليوم يقول قائلنا: اذهب سيدة، امشي سيدة، سيدة لا توجد في لغة العرب، امشي دغري، دغري تركية ليست بعربية، اين الغدارة؟ الغدارة ليست لغة عربية، الغدارة. ولذا لا يجمع العرب إلا اللغة العربية الفصحى، لكن اللغة العربية التي نتكلم بها العامية، لو اجتمع عربي من الحجاز وعربي من اليمن وعربي من الشام وعربي من العراق وعربي من مصر وعربي من المغرب، والله ما تفهم بعضهم مع بعض، لأن هذا بلغته وهذا بلغته، هذا بعاميته وهذا بعاميته. ولكن لو تحدثوا باللغة العربية الفصحى، لغة القرآن ولغة حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لفهم بعضهم بعضا. ولذا ينبغي لنا أن نعود إلى لغة العرب وأن نهتم بقواعد لغة العرب حتى تبقى اللغة العربية على ما هي عليه. وما أحسن ما قال الشاعر الحافظ إبراهيم شاعر النيل لما قامت جماعة تنكر على لغة العرب وتقول لغة العرب غير وافية، نريد أن نسمي قطار، تلفزيون، طائرة وما إلى ذلك، لا نجد في لغة العرب ما يدل على ذلك. فانبرى لهم الحافظ إبراهيم رحمة الله تعالى عليه وقال: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني، هذا على لسان اللغة العربية، رموني بعقم في الشباب وليتني، إلى أن قال: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آيم به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتحرير أسماء لمخترعاتي. قصيدة عصماء قيمة لكي يعود الناس إلى لغة العرب الفصحى، للغة العربية العامية، وإن كانت العامية فيها كثير من اللغة العربية، ولكن قد وقع خلاف واختلال وترك لقواعد اللغة العربية من النحو والصرف وما إلى ذلك. الشاهد أنزل الله تعالى القرآن ليتحدى العرب، فلياتوا بسورة، فلياتوا بعشر آيات، بثلاث آيات، بآية، تعجيز مستمر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أما الشعر فلم يعنى القرآن به، ولم يهتم النبي صلى الله عليه وسلم به، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من الشعر ما كان صادقا وليس كذبا، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء كحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له منبر كرسي في هذا المسجد وينشد، حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، الشعر الإسلامي ينافع عن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت يدعو له: اللهم أيده بروح القدس. وكان ينشد داخل هذا المسجد والنبي يسمع ويدعو، إلى أن مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتولى أبو بكر، ثم تولى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه يوما المسجد وإذا بحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ينشد الشعر زمن خلافة عمر، فلحظ عمر ونظر إلى حسان نظر شزر، يعني ينكر عليه، تقرض الشعر وتنشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر كما تعلمون معه درته يخشاها حسان وغيره، ولكن حسان رضي الله عنه لما كان على الحق والصواب ما بالى بقول عمر، وإنما رد على عمر قائلا لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الشعر الذي كان ينشده حسان ليس بشعر هجاء ولا بشعر مدح كذب وليس بوصف خدود ولا قدود ولا بوصف نساب، لأن هذا النوع من الشعر وصف النساء وصف الخدود وصف القدود وما إلى ذلك، الشعر للعظماء والرؤساء والمديح المبالغ فيه وما إلى ذلك، لا يجوز أن ينشد في بيوت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينشد الشعر الذي يكون من هذا الباب في المساجد، لأن المساجد بيوت الله، والله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا أردت أن تقرض أن تؤلف قصيدة شعرية لغني لثري لرئيس تريد أن تستجديه تطلب منه، لا مانع اذهب إليه، وأما في بيت الله تبارك وتعالى فلا. ولذا رد حسان على عمر رضي الله تعالى عنه لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. كان للنبي عليه الصلاة والسلام من الشعراء عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ينشد، استمع النبي ويصغي، ولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشعر لا يجوز، وإنما الشعر الذي لا يجوز كشعر امرئ القيس يصف محبوبته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوام بين الدخول فحوملي، يذكر المواضع الأماكن التي فيها المحبوبة، وبعد ذلك يقول مسكت بفودي بخدي فودها فتمايلت. هذا وصف إسلام، وصف لله لرسول الله لا، وإنما وهو وصف خدود وقدود، لا يجوز أن يقرأ ولا يجوز أن ينشد في بيوت الله تبارك وتعالى. كعب بن زهير أنشد نبي الله والنبي يسمع صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الشعر منه محمود ومنه مذموم. المحمود ما كان حقا وصوابا وما كان صدقا وليس كذبا ولم يكن هجاء، والشعراء يهجون ويفترون ويبالغون ويكذبون، إذا سأل إنسان فأعطاه بالغ، وإذا سأل آخر فمنعه هجاه وافترى عليه وكذب، فهذا النوع مذموم مكروه. هجا الرثى جائز إذا كان في حدود اللياقة، الثناء جائز إذا كان في حدود اللياقة، الوصف إذا كان حق وصدق جائز إذا كان حقا وصدق، أما إذا كان فيه غلو فلا مطلقا. إذن الشعر هل سمعه رسول الله وهل أقره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم، قد سمعت ما قلت لك آنفا. لهذا عقد الإمام مسلم هذا الكتاب هذا الباب، وأذكر أول ما ذكر حديث الشريد ابن سويد رضي الله تعالى عنه أرضاه. الشريد ابن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيه هيه، يعني هاتي ائتني به حتى أسمع. فأنشدته بيتا من شعر أمية بن الصلت، ثم أنشدته بيتا والنبي يقول هيه، ثم أنشدته بيتا إلى أن أنشدت النبي عليه الصلاة والسلام 100 بيت. سمع 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت الذي مات على الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هيه هيه هيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أن يسلم ولكنه لم يسلم. هذا أمية بن أبي الصلت. الأخ الكريم يسأل عن نواقض الوضوء وملزوم بها الآن، لا بد أن يعرفها الآن. نواقض الوضوء: الحدث، والحدث ما خرج من السبيلين، البول أو الغائط والريح. إذا خرج من المرء المسلم البول وجب عليه أن يتوضأ، الريح وجب عليه أن يتوضأ، الغائط وجب عليه أن يتوضأ. إذا خرج البول ووقع في الثياب وجب عليه أن يتوضأ وأن يغسل، الغائط يجب عليه أن يتوضأ وأن يزيل الغائط من الثوب أو مما وقع فيه. أما إذا خرج منه الريح، الضراط، الفساء، يجب عليه أن يتوضأ ولا يجب عليه أن يغسل الموضع. إذن هذا الخارج الفاحش من الجسد، هذا ما خرج من السبيلين، القبل أو الدبر. الخارج الفاحش من الجسد، ذهب بعض أهل العلم: الدم، القيح، الصديد، إذا كان فاحشا بلغ مقدار الدرهم فإن عليه أن يتوضأ ولا يتوضأ من القيء، إذا قاء لا يجب عليه أن يتوضأ، ينقض الوضوء. المني، الماء الغليظ الأبيض الذي يشبه رائحة الطلع، إذا خرج يوجب الغسل. هذا الحدث الأكبر، لأن الحدث قسمان: أصغر وأكبر. الأصغر ما خرج من السبيلين، الخارج الفاحش من الجسد. أما الحدث الأكبر: المني، الحيض، النفاس، ينقض الوضوء ويوجب الغسل. احتلم فخرج المني، او جامع فخرج المني، او اولج مقدار الحشفة خرج المني او لم يخرج، انتقض الوضوء ووجب الاغتسال، يغسل من رأسه الى اخمص قدميه. المرأة اذا حاضت انتقض وضوءها، ومتى ما طهرت وجب عليها ان تغتسل. ولدت خرج منها الجنين بولادة، ما دام قد خرج الجنين انتقض وضوءها ووجب عليها ان تغتسل. النوم، النوم ناقض من نواقض الوضوء على خلاف عند اهل العلم. جماعة من اهل العلم قالوا لا ينقض النوم الا اذا كان طويلا ثقيلا، نام نوم طويل ثقيل بحيث انه لو كان بيده قلم سقط وهو لا يدري عن لا يعلم عن انتقض وضوءه، لكن لو خفق راسه سقط القلم، بمجرد ما سقط تيقظ انتبه لا ينتقض وضوءه. جماعة من اهل العلم قالوا ينتقض الوضوء اذا لم يكن جالسا متمكنا، فان كان جالسا متمكنا لا ينتقض وضوءه، على خلاف كبير عند اهل العلم. وخلاصة ما يلزم ان يعلم في امر النوم، النوم اذا كان هذا النوم مستغرق بحيث لو مر عليك انسان واصاب جسدك لم تدري، قلمك لم تدري، نظارة سقطت لم يدري، فان هذا النوم ناقض من نواقض الوضوء ان شاء الله تبارك وتعالى. اما اذا شك ولا ادري ماذا يعني الاخ بالشك، اي شك، هل شك انه نام ام لم ينم، هذا يعود اليه. القاعدة انك اذا نمت وهذا النوم خفيف بحيث لو سقط شيء، المسبحة التي بيدك سقطت انتبه لا شيء عليك، لكن انسان نام، أذن المؤذن وهو لم يسمع، أقيمت الصلاة وهو لم يسمع، سواء كان جالسا راقدا متكئا انتقض وضوءه. فهمت يا أخي؟ نعود إلى ما كنا فيه. في الشعر أيضا، ونحن في باب الشعر الجائز، وهذا الشعر الذي نحن فيه شعر سمعه رسول الله وقال للمنشد وهو الشريد ابن سويد هيهي، يعني هاته اعطني، حتى سمع 100 بيت. هذا الشعر الذي سمعه رسول الله أبيات من الشعر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من الشعر أصدق كلمة قالها شاعر قولة أمية بن الصلت، أمية ابن أبي الصلت، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء باطل ما عدا الله تبارك وتعالى، لا يستحق أن يعبد، وإنما يعبد الحق، لا إله إلا هو. العرب في الجاهلية وغيرهم أشد كانوا يعبدون غير الله، ولهذا بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعو الخلق البشرية جمعاء إلى أن يدعوا عبادة المخلوق ويدعوا ويعبدوا الإله الحق الذي ليس هو باطل. ولذا صار الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب في ذلك الوقت، حتى مضى وقت طويل وجرت حروب كبيرة وكثيرة إلى أن هدى الله من هدى للإسلام. العرب من ذرية إبراهيم أو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، العرب أحفاد أبناء لإسماعيل، وكانوا على دين إبراهيم الخليل وعلى دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم، وظلوا على هذه الديانة والعبادة ردها طويلا من الزمن، يعبدون الله تبارك وتعالى الإله الحق ولا يعبدون سواه. الحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن إبراهيم أتى بولده إسماعيل الرضيع ووضعه في جبال فاران بمكة، ويومها لم يكن بمكة ساكن ولم يكن بها جليس ولا شيء. أراد الله تعالى أن يبنى هذا البيت بمكة بجبال فاران، ولذا حمل إبراهيم ولده وجاريته وأتى بهما إلى جبال فاران ووضعهما في ذلك الموضع وقفل راجعا وقال دعوته المعلومة: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انصرف، ترك الجارية والولد، الولد ابن لإبراهيم، أم هذا الولد هاجر البائدة ثمود قوم ثمود وطسم وجديس بادوا أهلكهم الله تبارك وتعالى، عاربة عرب اليمن الجنوب، خذ جنوب مكة، إذا قيل يمن المقصود يمن مكة، من الطائف زهران غامد أبها جيزان، ادخل إلى أن تقف على اليمن على مضيق عدن، كل هذا يعتبر يمن. هؤلاء قحطانيون، هؤلاء عرب عاربة، هكذا يقول لنا التاريخ. كبر إسماعيل، تزوج من جرهم، ولد له ولد، أولاد إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عرب مستعربة، عاربة مستعربة، ومنهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من سيد الخلق ولا أكرم من سيد الخلق ولا أعز من سيد الخلق، فإن الله تبارك وتعالى قبل أن يبعثه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المجتمع، نظر الله جل وعلا إلى هذا الكوكب، إلى هذا العالم، العرب العجم، مقت الله جميع الخلق، جميع الخلق
مقتهم الله تبارك وتعالى إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب حقيقي على النصرانية وعلى اليهودية. فاصطفى الله جل وعلا يعني اختار من هذا الكون من هذا الخلق اصطفى الله جل وعلا جنس العرب وفضله جل وعلا على جنس العجم. هذا التفضيل ليس تفضيل فرد وفرد، وإنما هذا تفضيل في المجموعة. مجموع جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن أفراد الخلق فرد عربي وفرد عجمي، هل الفرد العربي أفضل من الفرد العجمي عند الله؟ لا. الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم يا عرب يا عجم كلكم لآدم وآدم من تراب. فإذا الأفضلية العامة الجنس ككل، جنس العربي أفضل من جنس العجم. الله جل وعلا اختار جنس العرب أول ما اختار، وبعد ذلك اختار الله جل وعلا من العرب بني قريش، واختار الله جل وعلا من قريش بني كنانة، واختار الله تعالى من بني كنانة بني هاشم، واختار الله جل وعلا من بني هاشم نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى الناس كافة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الجنس، هذه اللغة، هؤلاء القوم وهم قوم النبي عليه الصلاة والسلام، الله تبارك وتعالى تكلم بلغتهم، وأوجب الله تبارك وتعالى على كل مسلم أينما كان وكائنا من كان أن يتكلم وأن يلفظ وأن يعتقد وأن يقرأ هذا القرآن المجيد، وعلى أقل تقدير بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة. لهذا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما اصطفاه الله تعالى وبعثه بعث إلى قومه وغيرهم، وعندما بعث كان العرب قاطبة العاربة والمستعربة، كانوا على جاهلية، كانوا على عبادة الأصنام، ومن قبل كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل. جاء ملك عظيم لمكة يسمى عمرو بن لحي الخزاعي، لأنه تولى على أمر الحرم بعد إسماعيل وذرية إسماعيل قبيلة جرهم أخوال أولاد إسماعيل. بعد ذلك تولت قبيلة تسمى خزاعة، من خزاعة عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه. هذا أول من أتى بالأصنام إلى مكة، وحمل العرب على أن يعبدوا الأصنام ويعبدون غير الله تبارك وتعالى. لذا اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم ليدعو العرب ويدعو العجم إلى عبادة الله الواحد. ولذا سر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول الذي قاله أمية ابن الصلت ألا انتبهوا اسمعوا وعوا، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أقر النبي الجزء الأول من البيت. الجزء الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل، عقب النبي على هذا البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا نعيم الجنة، نعيم الجنة لا يزول ولا يحول. كل نعيم في الدنيا، مال، ولد، عشيرة، قبيلة، شباب، قوة، فتوة، انظر إلى كل نعيم يتمناه المرء في هذه الدنيا. شباب، وما أحسن الشباب وما أحلى الشباب. ولذا قال القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، لا يبقى ولا يستقر، لا بد من النقل إلى مرحلة أخرى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة شباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، لا بد من تجاوز هذه المراحل. صبي، غلام، مراهق، بالغ، شاب، كهل، شيخ، إلى القبر. لابد، لا يبقى لأحد مال، ليبقى المال يملأ ما بين الأرض والسماء، فإذا ما انتقل صاحب هذا المال إلى القبر إلى الموت زال ولم ينفعه شيء. الجاه يزول، كل شيء زائل إلا نعيم الجنة، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا على العاقل أن يحرص على هذا النعيم الذي يدوم ولا يزول، لأن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أمر الله تعالى بالموت، فيؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة دوام وخلود، ويا أهل النار دوام وخلود. لذا على العاقل أن يعمل للدائم ويدع الزائل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عند الله باق، هكذا قال الله. ولذا ينبغي للعاقل كذلك ألا يغتر أن الآن صحيح قوي مملوء فتوة وحياة وشباب، الموت بعيد عني، من الذي قال؟ من الذي قال؟ وهذا لا يقال، قد أخرج من المسجد ولا أبعد عن المسجد 100 متر وإذا بسائق متهور مجنون يأتي ويصدم وأموت، ولم أبلغ لم يبلغ من العمر إلا 30 20 15، كل ذلك زائل، العمر زائل، الوقت زائل، وكل شيء زائل إلا نعيم الجنة، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمية بن أبي الصلت قال النبي فيه ما سمعت، وقد استحسن النبي شعره وقال: كاد أن يسلم، ولكن أمية بن أبي الصلت لم يسلم، بقي على دين الجاهلية، ما أراد الله تعالى له الإسلام، مع أن أمية بن أبي الصلت وجماعة من العقلاء قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام نظروا إلى واقع الجاهلية فعلموا أن الجاهلية على ضلالة. هذا أمية ينشد هذا الشعر ويقول: أرض وسماء، أرض وسماء، السماء ذات أبراج، الأرض ذات أوتاد، البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير. يتساءل هذا الرجل العاقل الذي لم يشأ الله تعالى له أن يسلم: ألا يدل هذا على وجود خالق يستحق أن يعبد؟ ولكن الله جل وعلا كما قلت ما أراد له ذلك. جملة من عقلائهم كورقة بن نوفل، عثمان بن الحويرث، عبيد الله بن جحش، زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء الأربعة لما نظروا إلى الواقع، عبادة أحجار، عبادة تمر، يعمل المرء إلها من تمر يعبده، إذا جاع أكل رجل وامرأة تداعبا وتغازلا، وقبل الرجل المرأة وقبلت المرأة الرجل داخل الكعبة، فمسخهم الله حجرين، وقيل زنى بها في الكعبة فمسخهم الله حجرين، أخذوا هذا الحجر وهذا الحجر وصاروا يعبدونهما من دون الله إلى هذا الحد. هؤلاء القوم الجماعة الذين ذكرت لك نظروا واجتمعوا عند الكعبة وقرروا قرار بأن هذا الأمر الذي عليه الناس اليوم باطل. ماذا نصنع؟ علينا أن نخرج نلتمس الحق قبل مبعث رسول الله. ذهب ورقة بن نوفل وتنصر ولم يدرك البعثة، ولكنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه صادق وأن الله لا يخزيه، وهو الذي قال لخديجة إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. ومات ورقة بن نوفل على الإسلام. عبيد الله بن جحش ذهب إلى الحبشة ومعه زوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وتنصر ومات على النصرانية، نسأل الله العافية والسلامة. ولما تنصر، أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أكرمها الله تعالى بأن تزوجها رسول الله، فالنجاشي أتى بها وساقها وبعثها إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. عثمان بن الحويرث، عثمان بن الحويرث الرجل الثالث العاقل كذلك تنصر. بقي الرجل الرابع زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل لم يتنصر، بقي بمكة وكان ينكر على الجاهلية: هذه الأعمال التي تعملونها هذه لا تصح، لا يعبد إلا الله، لا هبل ولا مناتة ولا العزام، وإنما يجب أن نعبد الله وحده. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل رجل كبير قد انحنى ظهره يأتي إلى الكعبة ويستند وينكر على الجماعة الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى. بعد ذلك بعث الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الرسالة العامة الشاملة بعد أن قال الله تعالى له أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فبدأ النبي بإنذار قومه العرب، وبعد ذلك جعل الله تعالى رسالته عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. لذا فإن أمية كان النبي حزن وتأسف، هذا الرجل العاقل إن كاد ليسلم ولكنه لم يسلم، وكذلك حديث أبي هريرة الآخر أشعر كلمة تكلمت بها العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، لا كل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.